أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدورنا بالهداية وأكرمنا باللسان وأعطانا البنان وأنزل علينا التبيان وبين لنا الأحكام والشرائع. والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون والمؤمنات، المستمعون والمستمعات، نعيش في رحاب الله وفي ليالي مباركة عظيمة، ليالي قدر خصها الله تعالى لمن تقرب إليه، لأن النفوس تكاد أن تتكاسل أو تكاسلت نوعا ما عن نشاطها في أول الشهر، والآن قد تصاب بالخمول والكسل والملل، فجعل الله تعالى الأهمية في الخواتم ليعود النشاط من جديد وتقوم حياة القلوب مرة أخرى لتستلهموا ليلة مباركة خصها الله تعالى بالعطية والهبة، كما أنه خص الخواتم بعطايا وبعتق من النار أكثر من غيرها من الليالي والأيام. وهذه عطية وهبة من الله تعالى إليكم، عساكم أن تجددوا هذا النشاط وأن تسعوا قدما إلى رفع مستويات ومعنويات كبيرة في النفوس إلى الطاعة لله سبحانه وتعالى ونبذ المعصية. هذا هو الهدف من ليلة القدر. فإذا اجتمعت ليلة قدر مع أنها ليلة من ليالي الجمعة، والجمعة لها فضل خاص وأهمية خاصة، اجتمعت فيها أنواع كثيرة. أولا، يتقرب الإنسان فيها بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ولذلك فضائل كثيرة واردة. الله قد أمرنا بالصلاة عليه بعد أن شرف ذلك بصلاته على محمد بن عبد الله وملائكته، وهم أمركم أمرا بالصلاة والتسليم عليه دواما، وجعلها طاعة وقربة، جعلها طاعة وقربة تتقربون بها إلى الله سبحانه. ولها فوائد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. يمكن للإنسان أن يتوسل بهذه الصلوات في أن يشفيه ويعافيه، في أن يصلح نفسيته أو أولاده، أو تقضى بها حوائجه. يتقرب بمئة من الصلوات، بخمسمائة، بألف صلاة، بأكثر من ذلك تكون له قربة، ثم يدعو الله تعالى بما يشاء، إلا فتح الله عليه أبواب الخير. وكم من فقير نحن نسمع عنه ونعرف بعضا أو سمعنا من بعض، احتاجوا في مواطن عديدة واحتاجوا حاجة كبيرة، ولا يحبون أن يسألوا الناس أو أن يطلبوهم، وحاجتهم أحيانا وهم في بلاد الغربة، لأن المسافر عن بلاده قريب في بلاد الآخرين. فتوسلوا بالصلاة على النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وبعضهم نام ورعى النبي صلى الله عليه وآله قال خذ لك من فلان قبضة ثم عند عودتك إلى بلادك كل فلان يعطيك هذا المال وقل له إن العمارة الدالة على ذلك أنه يصلي علي في كل يوم كذا مرة وهذا لا يعرفه أحد سر. وفعلا قضى الله حاجته وعاد وفي صنعاء في أحد أماكنها وتجارها في صنعاء القديمة جاء إليه وأخبره قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وقال تعطيني كذا وكذا والعمارة بالدالة على ذلك أنك بتقول كذا كذا في الليلة من الصلوات تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا. فقال ماذا قلت ويعيدها ثانية وثالثة ورابعة. ثم غضب الرجل قال أنت تستهزئ بي؟ قال لا والله كان كل ما تعيدها أعطيك نفس الثمن لو ما تصلى ما وصلت يعني هذا سر لا يعرفه أحد أنت أتيت بشيء حقيقي. وهناك أشياء كثيرة ومشاهدات كبيرة لمن يتقرب لمن يفعل ذلك حتى ينجو من كل هم ومن كل غم. وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم أجعل لك من صلاتي يعني كم أجعل لك رواتب صلاة دعاء كم أجعل لك؟ قال ما شئت. قال أجعل ثلثها؟ قال ما شئت. قال نصفها؟ قال أو شطرها؟ قال ما شئت. قال ثلثها؟ قال ما شئت. قال إذن أجعل صلاتي كلها لك. قال إذن تكفى الهم في الدنيا والآخرة قد تنزال عنك الهم ويقضي الله حاجتك ويكون معك لأن الله جعل ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا له. فإذا استفتحنا جلستنا بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة أبدا سرمدا فإننا في هذه الليلة نتحدث عن أمر هام وهو المجتمعات. ونحن نريد أن تكون العلاقة القوية ما بين المجتمعات قوية. الآن أواصرها قد قطعت وبعضها ضعفت وبعضها كذا الأواصر أصبحت ضعيفة. المجتمعات تمزقت عن الأخوة تباعدت عن كل معانيها أصبح الناس يتنافرون بأكثر وأكثر بل يسودهم البغضاء والأنانية والحقد والحسد والطمع وتتكالب عليهم المشاكل بل بعضهم حتى في الأسرة الواحدة أصبح بعضهم يحمل على الآخر حملا عظيما بل يؤدي أحيانا إلى القتل يقع القتل بين الناس. في آيات ذكرها الله من سورة الحجرات ما فيه تعليم لمن أراد أن ينضبط بالشريعة لمن أراد أن يعرف أو يحقق حقيقة الاتفاق لا التفرق لمن أراد أن تكون كلمة الله العليا والناس يظلون إخوة المؤمنون والمؤمنات يبقى بعضهم أولياء بعض كما أخبر الله عنه مترابطون متماسكون. وهذه حلول وضعها الله سبحانه وتعالى للناس ليعدلوا الأمور. فأول ما يكون من ذلك أو أول ما ذكر الله ذلك من الأشياء الخطيرة هو تصديق الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ جاء لكم بخبر. وهذا من أكثر الأشياء ضررا بين الناس يفتن بين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه، والقبيلة بعضها بعضا، والقبيلة مع القبيلة الأخرى، وهكذا تتناحر المجتمعات، وبدايتها شرارة فاسق يصدق. وصار الناس لا يفرقون بين المؤمنين وما بين الفاسدين، وأصبح خبر الفاسد مقبولا. الله يقول للمؤمنين احذروا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حملها رجل يقال له الوليد بن عقبة بن أبي معين، فكان فاسقا وإن أسلم، يعني هو فاسق فسق صريح، وإن أعلن الإسلام. أبوه عقبة الذي قتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أسيرا يوم بدر، كان أسير يوم بدر، فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسك عليه، وأمر النبي بقتله أسيرا، مع أن النبي ما يقتل الأسرى، إنما كان هذا شيطانا مريدا وكافرا لعينا، فأمر النبي بضرب عنقه، فضرب الإمام علي رأسه وفصله. وبالفعل قد وقع القتل ولا شك في ذلك، وقتلك، قاله من للصبية يا محمد، قصده استرحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال من للصبية، قال لنا في جهنم مثلك، لكن هم استسلموا. وكان هذا الوليد من الفساق، هو الذي صلى بالناس، صلى بالناس 4 ركعات الفجر وهو وال في الكوفة، ولما سلم قال أزيدكم، قالوا لا قلت، قال أزيد لا أتعاده من ويزيد له من السكر، من السكر. هو الفاسق المذكور في القرآن الكريم بإجماع المفسرين، وقد أخبر أن بني فلان لم يسلموا الزكاة، وهم النبي صلى الله عليه وآله بالخروج عليهم، فأنزل الله لا تصدقوا الفاسق، تأكدوا تبينوا هل خبر الصدق ولا لا، أما أن تعتمدوه مباشرة فلا يعتمد. وقد ضر أهل الإسلام تصديقهم للفساق، حتى في رواية الأخبار ورواية الأحاديث، يا للعجب، تعثر المسلمون حتى أدخلوا فاسقا ومنافقا، وكم نحوهم من فاسق ومنافق صار المدار عليهم، صاروا هم الثقات وهم غير ثقات، ولذا رووا الأخبار المطعونة، ومن هنا جاءت أحاديث مكذوبة، لأن الثقات لم يكونوا بثقات، كانوا من أهل الفسق والبدعة والضلال، وممن خرج عن دين الله تعالى، وصدقوهم من البغاة ومن القاسطين ومن الماردين وهلم جرة، وكثير لا مع أنها ضرت الأمة الإسلامية، وتضرروا ولا زلنا نتضرر حتى اليوم من تلك المرويات، ونتضرر أيضا في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. لذلك يجب الحذر من الفاسق، فهو الذي يفرق صفوف المسلمين. والمشاك كثر بطريقة أو بأخرى يسعون لتفريق الناس، أحيانا إلى الوصول إلى القتال، إلى أن يقتتلوا ويقتتلوا، ولو تفاهموا وفهموا الأمر وحققوه لعلموا أن الساعي واحد، أو مجموعة فاسقة منافقة تريد أن يكون أهل الإسلام في شتات وأهل الإسلام في بعد. لذلك أمر الله بالإصلاح، قال إنما المؤمنون إخوة، إذا اقتتلوا قل لك اسعوا بينهم، فكوا عنهم، اجعلوه مجتمعا قويا وصالحا، اجعلوا مجتمعاتكم أخوة وقوية، لا تصدقوا المنافقين، لا تصدقوا أقوالهم، لا تأخذوا بالشبه والعمارات، أنا سمعت كذا إذن ذا الكلام دل على كذا، والمهم بنيت من نقطة كانت خطأ وبنيت عليها بنايات ومعتقدات، فصرت تذم الذين آمنوا إلى المؤمنين والمؤمنات بل وتؤذيهم. والله أمرك أن لا تكون مؤذيا، الله أمرنا أن نكون من المصلحين لا أن نكون من المفسدين. وعالج هذه الأمور التي تفرقنا، وأولها السخرية. السخرية هي الاستهزاء بالناس، استنقاص الناس. إذا استنقصت بالناس بأمور الناس، استنقصت بهذا الضعيف لضعفه، استنقصت بهذا لكبرك، أنت ابن فلان وهذا لا قيمة له، أنا أنتمي إلى كذا وذلك كذا وكذا، استهزاء ومعايب تذكرها على الناس قد يكون خيرا منك. وكذلك النساء يحصل في مجتمعاتهن كثيرا من السخرية وكثيرا من الأذية وبين بعضهن البعض، وهذا يمزق المجتمعات، هذا يفرق الناس ولا يجمع كلمتهم. هناك مجالس تقام على مثل هذه الأشياء، تقام على مثل هذه الأندية، ويصبح فيها الاستهزاء والاستنقاص مثل ما كانوا يستهزئوا ببلال وعمار وسلمان وصهيب، وهم من خيار الصحابة، وهم خير من ذلك كلهم، ويستهزأ بهم ويستحقر بهم. حتى الذي أسلموا يوم الفتح كرها، لما صعد بلال على الكعبة وعذب، غاضت قلوبهم، يعني ما قلت إسلام حقيقي، عادهم ضعاف الإسلام، وكل واحد كان يمدح أبوه أو أخوه الذي قد مات، يمدح أباه ويمدح أخاه الذي مات على الكفر، أنه ما رأى هذا اليوم، يعني الموت خير لنا من أن نرى هذا الحبشي الأسود يصعد على الكعبة. أي هذا الاستحقار الاستهزاء؟ هو خير منهم في الدنيا وفي الآخرة، هو عند الله المفضل، لا يعاب الإنسان لا بصره لا بصوته لا بوجهه لا بعرجته لا بشيء فيه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الاستهزاء والسخرية هو عمل المنافقين والكافرين والفاسقين، ليس عمل المؤمنين والمؤمنات. المؤمنون والمؤمنات يحترم بعضهم بعضا، وإذا تكلم في أخ لك أو أخت لك من الإيمان فعليك أن تدفع ذلك، وعليك أن تبين ذلك، وألا ترضى بذلك فيه أبدا. هذا يساعدنا كثيرا على بناء مجتمع صحيح. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز هو العيب والقذف بالغيب أو نحوه، فقال لا تطعنوا، انظروا قال أنفسكم، يعني لا يطعن في عرض الآخر. الطعن في الأعراض مشكلة تواجه أحيانا حتى ممن ينتسب إلى الدين، إذا عاد قوما طعن في أنسابهم، والطعن في الأنساب من أمر الجاهلية أوضحه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مما بدي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب كفر، هكذا قال صلى الله عليه وآله، فلا تطعن فيهم، لا تبنز عليهم، لا تطعن فلان يزني، فلان يغازل، فلان تفعل، فلان تلاحق كذا، المهم الطعن. الله هنا قال ولا تلمزوا أنفسكم، والمراد به أن لا تلمزوا إخوتكم. لكن لما كان المؤمنون إخوة، وكان نفس الواحد، قال لا تطعنوا أنفسكم، لأنك عندما تطعن في أخيك المؤمن أو أختك المؤمنة فإنك تطعن في نفسك، لأنهم شيء واحد. فقال لا تطعنوا في نفوسكم بطعنكم في إخواتكم وأخواتكم، هذا الطعن خطير. الطعن بأي جهة؟ في الأعراض المصونة، لا يحق هذا ولا ينبغي، تقام عليه الفتن وتقام الدنيا ولا تقعد، وهذه أمور واضحة. إما في اليمن فلا إشكال في ذلك لبقاء غيرتهم وكرامتهم وقبيلتهم، فهم لا يرتضون ذلك لا دينا ولا أخلاقا ولا قبيلة. الطعن في الأعراض شيء كبير، لذلك يصون الإنسان لسانه عن الطعن في الناس مهما كان الأمر. ثم أيضا من الوصايا التنابز بالألقاب. التنابز هذا شيء كثير، وهو أن تذكر أخاك المؤمن أو أختك المؤمنة بعيب تذكر فيه بما فيه عيب، أو بكلمة في لقبه، يعني اللقب حقه تقوله لقب أو اسمه يكرهه، يقولون فلان أو يقول معتقد أنا اسمي كذا وهم يقولوا اسمك كذا، هو يكره هذا الاسم. إذا كان هو يكره هذا الاسم، هو لا يرتضي هذا الاسم أو هي لا ترتضي ذلك الاسم، فعلينا جميعا أن نبتعد عنه. لا يجوز أن احنا نطعن في بعضنا البعض، لا رجالا ولا نساء. المشكلة أن المجالس في أكثر الأوقات تعيش هذا، من علمتم منه الكراهة لأي لقب فلا تصدروه عليه، وإن كان الناس يصدرون ذلك. جعله الله تعالى محذرا أن هذا يؤدي إلى الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما رأيكم ترجعوا من مؤمنين ومؤمنة إلى فاسقين وفاسقات؟ أترضون بذلك؟ أيرضى أحد بذلك؟ إذا أنتم أطلقتم الألفاظ الغير مقبولة، وإن كان معاني ذلك كثيرة لكنها كذلك، والاستنقاص بأي أحد أو الاستهزاء بأي أحد استنقاصا، ووضع لقب عليه باستنقاص، أو تسمية العالم بالجاهل، أو تسمية أو تغيير الأشياء عن حقائقها، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي في مجتمع المؤمن. حافظوا على الألفاظ. إذا ترون أن اللسان من أخطر الأشياء معاي، اللسان هو الذي يخطر بك هذه الخواطر، وأنت تعلم أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا ما استطاع يؤاخذك في الدنيا سيؤاخذك الله في الآخرة، وربما أن تغمز أحدا فتغمز بسببها حتى في الدنيا، ربما لقولك في فلان يقع فيك هذا الذنب. قال بعضهم لما رأى أن رجلا كان اسمه الشعبي وهو معروف في التابعين، ولكن طعن في رجل من التابعين اسمه الحارث الأعور الحوثي، وكان رجلا من التابعين والصالحين وممن جالس علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وروى عنهم ومن بلادنا، لكن طعن في الشعبي وقال كذاب. قال بعضهم كابن عبد البر وغيره ما مات الشعبي حتى غمز بهذا، بل طعن بالكذب جزاء لقوله في الحارث هذا القول. وهكذا الطعن لا ينبغي أن يكون كذا نطلقه، مجرد أي شيء نطلقه كذاب ونطلق خبيث ونطلق كذا، كل هذه الألفاظ لابد يكون الإنسان يفهم أن يكون لها حقيقة، وإن كانت كذبا فضلال وفساد وبهتان فوق ذلك، وطعن على الإنسان تتحمل ذنوبه وأنت تتحمل كل من نقل عنك وكل من أخذ عنك، أتقع في ورطة كبيرة. لذلك يجب التجنب للكلام في هذا الموطن. ثم بعد ذلك نبذ الغيبة أيضا وترك التنابز بذلك. فالمؤمنون أمة واحدة. أولا قبل هذا يجب أن تفهموا أن المؤاخذة تكون بالظن والتهمة، لا تؤاخذ بالحقيقة. لو بندرس الشيء على حقيقته لكنا نعم أقوياء، لكن هذا يقلد ذاك. فلان قالوه فاسد، قالوا بعد كل فاسد، قالوا فلان فاسد، قالوا فاسد، قالوا وإن كان صالحا ثم قال قدو خلاص فاسد. من قال؟ قال فلان، وفلان قال فلان، وفلان قال علان، وعلان قال هكذا هكذا يرمي بعضنا بعضا في مجرد ظن، وهذا الظن كون عليه حقائق ونقيم عليه أدلة. وهذا نصيحة لطلاب العلم ومعلمهم قبل الناس أن يحذروا من هذه المسألة، فهي تفرق الصفوف وتمزقها. نصيحة أخوية، اتركوا الأعراب وصونوا ألسنتكم عن الظن والتهمة دون مبرر، وإلا واجهوا الحقيقة. تكون الحقيقة أمام الخاص والعام، لا معنى أن نتستر في مثل هذا الموطن حتى يقع بعضنا في بعض ويقع هذا في ذاك، حتى العالم في العالم والطالب في آخر ومزقت. لا بد أن يكون طالب العلم ومعلمه أن يكونوا دعاة للوحدة وللم الصف وجمع الكلمة. وإذا كان أحدهم قد رعوه أو ظنوا فيه خذلانا فليواجه بالحقيقة وليقالها أمامه حتى يتبين. لا تصدقوا نقل الفاسدين ونقل الفاسدين ونقل الكاذبين، لا تبنوا على التهمة، بل بعض التهم تكاد تكون تعديلا لا ذنب فيها أصلا. وهل خرج فلان عن الشريعة؟ وهل خرج فلان عن الطريقة؟ وهل خالف أصول دين الله؟ وهل خالف في شيء يجب فيه تفسيقه وتكفيره بدلالة قطعية؟ أم أننا نظن بالناس؟ والله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، أكثره معتم. لا تصدقوا أبدا فيما ينقل عن المؤمنين والمؤمنات، وتبينوا بأنفسكم، لأن الظن لا يبنى على بينة أصلا بل على أوهام وتهم مركبات في النفوس، وتضيعنا كثيرا ونصبح أمة متمزقة لأجل القيل والقال. أين دراستنا؟ وأين أخلاقنا؟ وأين آدابنا؟ وأين مبادئنا؟ لما تركناها وتخلينا عنها بعد أن حفظنا آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأين الحمل على السلامة ما أمكن، يعني قدر الإمكان، تحمل إخوانك المؤمنين وأخواتك المؤمنات على السلامة مهما استطعت؟ وبما أنك لا تصدق ما يدعى فيك فكيف تصدقه في أخيك؟ لما قبلته بذلك ولو كان فيك لم تقبله أصلا؟ قل كيف تقول ذا الكلام؟ ألم تعرفوني؟ ألم كذا؟ كذلك غيرك، غيرك هو إنسان وبشر ومسلم ومؤمن ومؤمنة. لما افتريتم عليه الكذب وحملتموه ما لم يقل، أو جعلتم من الفضائل معايبا قمزا ولمزا وهمسا؟ هذا لا يجوز وهذا لا ينبغي. اجتنبوا هذه الأشياء والتجسس والبحث عن كشف عورة الله أو مأثم فيه. يبحث يبحث لماذا؟ يبحث لأجل يطلع إن فيه عيب ليقال كيف عاديته. يبحث يبحث ما يصدق بكلمة تخرج، لا تأويل لها، لا تأويل واحدة ولا عشرة ولا سبعين تأويلا ولا شيء من ذلك، لا يعطى له أي قبول خلاص انت، بل يلحق ويبحث. والله ما عن تجسس، فاكفي البيوت عن المؤمنين والمؤمنات، وليست من أخلاقهم أبدا أبدا. كذلك الغيبة، الغيبة هذا أمرها خطير جدا وفتنة عظيمة، واللسان أكثر ما يقع فيها، تغتاب أحدا ولو كان فيه من الواجب وأنت خلفه لا تذكره، لا تقول فيه سوءا. إذا أردت تأتي إليه وانصحه على انفراد، أو تكلم معه وحده، أو تكلم على الأقل أمامه، أعطي ذلك، لا تغتابه، لا تهتك عظه، لا تقول فيه ذما. إذا كان هذا بي يعني يؤلمك لو تكلم عنك، كيف تتكلم عن الآخرين؟ عاملوا الناس معاملة أنفسكم، وأصلحوا نفوسكم وما تريدونها مع الآخرين، كذلك يسلك الآخر نفس المسلك، ونصبح بذلك أمة. الغيبة خطيرة، الغيبة مجالسها كثيرة في الرجال وفي النساء، لا تسمع إلا قيلا وقال. كثير من المجالس حتى في رمضان قد لا تجتمع على ذكر الله، بل على قيل وقال وذكر فلان وفلان، والنفس في استغفار من المجلس نفسه قبل أن يكون استغفارك عما سلف وعما مضى. استبدلنا عن ذكر الله ذكر فلان وفلانة، استبدلنا هذه الحقائق، لأن من شغلنا بذكر الله تورعوا عن الناس، صونوا ألسنتكم وحصنوها، فلسانك حصانك، هو صيانة لك في الدنيا وفي الآخرة. لا تكن كالناس تقول الناس جمعة بتكلموا، احذر ذلك. إذا لك ذكر في أخيك في غيبتك فاذكره بخير، هذا أمر جيد. أما أن تذكره بشيء يسوءه فاعلم أنك قد آذيته، وأن الغيبة فعل العاجز والضعيف الذي لا يقدر على المواجهة. لذلك الله شبه بمن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا عاجز، لأن ما حي ما استلع عيداهم. لكن ما رأيكم من الذي يتعدى والذي يغتاب إخوانه ويذكرهم بما يسوءهم إخوانه وأخوات المؤمنين والمؤمنات، إذا ذكرهم بشيء نذيم هو عبارة عن بيأكلهم وهم أمواه، لأنه قاعد فعاجز عن أن يجيبك. ولا لو كان ما قلت ذلك الكلام، فإذا كنت تستتر من أمامه أن تتكلم بذلك فاستتر في غيبته. لنكن ناصحين، لنكون من الناصحين المصلحين الساعين في صلاح الناس وجمع كلمتهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير فينا إذا لم نكن كذلك، إذا نحن نهتك الأعراض ونتجسس ونغتاب ونعمل بالظن، فنحن نبعد كل البعد عن طريقة الإسلام، نحن نبتعد كل البعد عن طريقة أهل الإيمان الذي يجمع أن نكون كذلك. فاحفظوا أنفسكم وألسنتكم وصونوها عن ذلك. إنما جازت الغيبة إذا كان عند شكوى ممن ظلمك حقيقة، أو سرق مالك، أو نهب حقك، أو عند التعريف به للضرورة فلا يعرف إلا بذيك الخسرة الذي فيه، كالفلان الأعرج أو فلان الأسود، للتعريف حيث ما يدروا من هو، لأجل تبين فقط ولا تردد ذلك كثيرا. كذلك الفاسق والكافر هما لا حرمة لهما، إنما الحرمة لأهل الإيمان، لكن لا نفسد المؤمنين والمؤمنات هكذا بدون أي برهان ولا دليل. لم يزنوا ولم يهتكوا حرمة لله، لم يسرقوا، لم يأخذوا مال أحد، لم يخالفوا أصلا من أصول الشريعة المطهرة ولا شيء من ذلك، ثم ننال منهم، ثم نقوب عليهم ونعدهم من الفساق. من نريد أن احنا نسبه ادخلناه من الفساق، هذا خطأ وهذه كبيرة. حتى الفاسق بداية يجب أن ينصح وأن يدعى وأن يهدى وأن يبين له الحقائق على انفراده أولا، ثم بعد ذلك مع أقاربه، مع إخوانه، مع أصحابه، ثم أكبر، إلا إذا دعا إلى بدعة أو حاول نشر منكر أو نشر فسق، فيجب أن يحذر منه ظاهرا وباطنا أمامه وخلفه. على كل حال، فلا قيمة لفاسق ولا حرمة له ولا لكافر أصلا. هذه هي الأمور. وعند الاستشارة مثلا كالزواج، المستشار مؤتمن يبين دون أن يسهب أو أن يذكر له عرضا أو أن ينال منه سوءا، يبين مثلا قاعدة بخل، قاعدة بس تبين لشيء يعني واضح، ويصرف إلى الأحسن. أما غير هذه الأمور فلا تجوز أصلا، وهي من الغيبة المحرمة. فليصن الجميع ألسنتهم، فإنما وقعوا وسيقعون في عذاب الله ويكبون على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أتحصد الألسن كم قيل وقال، وكلها مسجلة وموجودة صوتا وصورة، فلا تستطيع إنكارها. نسأل الله السلامة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يعمل بذلك، وممن يدعو إلى وحدة الأمة، وممن يدعو إلى توحد مجتمعاتنا وجمع شملنا وكلمتنا. ما فرق فلسطين وجعلها ممزقة حتى اليوم إلا بيع بعضهم لبعض، إلا أنهم لم يقوموا بدين الله، ونال بعضهم من بعض، وتجسس بعضهم على بعض، ونالوا نيلا كبيرا، حتى أصبح القدس مسخرة بأيدي اليهود، أعبدت أعداء الإسلام والدين بكله. لم تجد أعظم منهم عداوة ولا أكثر منهم عداوة، ومع ذلك السبب لم تقم نية لنصرة دين وجمع كلمة. يبيعون نفوسهم من عدوهم وعدو إخوتهم وإخوانهم وأخواتهم، ويبيعون مقدسات. ليكن الشمل واحد، لا بد من جمع الكلمة في القرية الواحدة، فضلا عن المجتمع الكبير، فضلا عن الدولة، عن الدول كلها، لتكون كلمة الله هي العليا. الإسلام ليس ضعيفا، إنما الضعف في أهله، لأنهم لم يقوموا بواجبهم ولم يسلكوا مسالك الصالحين من عباد الله والصالحات من إيماء الله. فاتقوا الله جميعا. نسأل الله أن يوحد صف الجميع، وأن ينتدم من كل مجرم وكافر وفاسق ومنافق، وأن يذهب كل عدوان ومغتصب ومعتد على بلاد الإسلام يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.